يقول الإمام المقصود الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل 10,000 متر يقول حصينة وشمس حق المسجد منتشر إذا عجت 5,000 أنا حاصل من الثاني من الثالث أشبه ما لو كنتم 4 من عيال تقاشمتوا هالعيال انت عليك ربع وعلى أخوك ربع وعلى أخوك الثاني والثالث انت عطلت حقك وحق يطلي قاعد بحق يقول لك ارجع يا اخوانك
الزم اجبر على عمارة الارض
فان عجز تعذر اجبارك اما انك ما حصلته ولا رحته ولا يمين ولا لكن اخوانك امروا هل يبقى على اخوانك من المجموع الكلي ولا على قدر حصته فان ما يسلم الا حصته
وعليهم
وهل هذا يتنسخ؟ الله يقول لنا اللي هو صالح يقول وظل أنتم يقولون نفسك يقول حج عام في هذا الأرض مثلا في هذا الأرض وباقي ولا في الله ربع
حتى ينعطوه حتى ينعطوه يرجعني على خوف
إلى المقصود اللي بكلام العلماء يقول ما يجوز حصره في مكان محير لأن فيه إضعافا للصبرة للمقدر كذلك لو كانوا عطوا تقاسموا الأرض ما نقول كلك نعم لا بأس كل إنسان يشيل حصته لكن لو تعطل جهة لازم تتسلم الجميع لأن الحق حق الوقت ما تعين في جهة معينة يفوت بتعطلها بل هو عام إن صلح هذا وجود سلم بكله وجود الطريقة
يرجع عن
نعم
يرجع على بلد
عطلته ما يرجع بس أنا المهم إن في كلامه يمدان ما يمكن أن يحصل في مكان معين ولا أن تتجزا إذا جزاؤها في مليون سلطة مانع إذا كنا الدار لكن لو تعذر تسلمها من أحد يجب الباب
بعيد عن الباب بشفر
لا كمان
لكن النقص جهة النقص يرجع عليهم
يرجع كان لهم عدو تراجع عن فينا بينا
فإن أثر بها أحد صار الثاني أحق بها أحق بها كالمستأجرة
فإن أثر بها أحد لو الثاني حق بها كمستأجرة ينقل فالخوف لا حق لها إلا أن تكون كمستأجرة نعم
ولا خراج على مزارع مكة والحرم
ولا خراج على مزارع مكة والحرم لأنها لا يجوز إحيائها فإنها كلها مشتركة للمسلمين فهي مواضع مكة حجهم ومشاعرهم فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بشيء بل مواد الحرم لا يجوز إحيائها
وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أو كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نسبها من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وقيمه خمس الغنيمه فهو فيء سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين واصل فيء الرجوع يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتله ويبدا بالاهم فالاهم من سد بث وتعزيل نهر وعمل قنطره ورزق نحو قضاه ويبقى مفاضل بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم
وما أخذ من مال المشرك بغير قتال أو ما أخذ يعني كالجزية أو كالعشر الجمرك يعني إن جمرك أمواله إذا كان حربي ناخذ عشر ماله وإن كان ذمي يهودي أو نصراني وله ذمي فإنا نأخذ نصف العشر ماله وكذلك ما تركوه فزعا من الناس لو أن المشرك شرد خلى ماله هذا منه فإننا في ماله، أو مسلم مات ولا وارث له بل ورنا ولا ما حصل له، وخمس الغنيمة لأن الغنيمة يؤخذ خمسها رأسا، وهذا الخمس يوزع خمسة أحمال. واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما كان لله ولرسوله فهو يصرف معها مع ما تقدم، ويكون حكمه حكم البيع، والبيع يصرف في مصالح المسلمين من سد بث البث الخرف، يعني نخشى أن يصل علينا السوق مثلا من الوادي، أو إصلاح الأنهار التي تسقي البلاد ومزارعها، أو مجاري السيول التي لو بقيت ضرت المسلمين، وما أشبه ذلك، وكذلك كالسلاح ونحتاجه، وإن بقي شيء يقسم على المسلمين غنيهم وفقيرهم. هذا هو معنى قول وخمس خمس الغنيمة مع ما تركه المشركون فزعا منا، ومع ما أخذناه من مال المشرك بحكم الجزية أو بحكم الجمرك سواء كان العشر أو نصف العشر، فهذا مصدره. أو مسلم مات ولا يوجد له وارث. أما أموال المسلمين فهل تعشر؟ لا، لا يجوز أخذ شيء منها إذا كان مسلمين.
آله وأصحابه أجمعين. فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختال غير تكرار ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل منجزا ومعلقا. الأمان وفي أصل الابنة، وهذا زيادة من الشارع، حيث أن المعتم لم يذكر هذا الحكم وهو حكم الأمان وحكم الهدنة، وذكرهما لا بد من معرفتهما، إذ أنهما هامان، يعني معرفتهما أمر هام لا بد منه. فقوله ويصح الأمان من مسلم عاقل غير مكلف غير شتران ولو سنا أو أنثى منجزا أو معلقا في عشر سنين فأقل. معنى هذا قل ويصح الأمان لو قاتلنا الكفار وأمنت رجل كافر كنت تعال لا بأس عليك أنت في أمان، يجب على الجيش كلهم أن يحترموا أمانه، ولا يجوز لا للإمام ولا لغيره أن يقتله ما دام أنك أمنت وألقى سلاحه بناء على تأمينك له. حتى ولو كان المؤمن أنثى بدليل قصة زينب، فإنها أما آجرت زوجها أبا العاص بن الربيع، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمانها له. وقول في عشر سنين فأقل، أنك لو أمنت سنة أو سنتين لا بأس، وما زاد على العشر لا، حتى بحق الإمام كما يأتي. ولو أنثى كما في قصة زينب منجزا أو معلقا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا معلق، من أغلق بيته فهو آمن، هذا يصح بأن يكون معلقا أو منججا. وقوله قد أجرنا من أجرت يا أم هانم، ولقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم هذا الذي أنت تؤمنه إذا كان فرق، واحد أو اثنين أو ثلاثة، أما من أنك تؤمن الكفار كلهم لا، هذا للإمام ليس لك. فلو أمنت العدو بأجمعه هذا لا يصح، هذا خاص بمن له الأمر وبيده الهل والعقل والذي ينظر في مصالح المسلمين. وإنما هذا بالنسبة إليه أو إلى امرأة إذا كان فردا، وبشرط أن لا يلحق المسلمين من ذلك ضرر، أو اثنين أو ثلاثة، بعض يقول عشرة أقل اثنان.
من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة، وحكم صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأشر.
كذلك ويصح الأمان من الإمام لجميع الكفار، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة صغيرة أو حصن صغير. كما لو حصرنا هذا القصر في مقاتلة، حصرنا قلت أنت من فتح لنا منكم باب الحصن هو آمن، وفتح هو آمن، أو قلت انزلوا وألقوا السلام وأنتم في أمان، أمنتهم جميعا، لا تصح أمانك ولو كنت من أفراد الناس. لحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن هنا سؤال، وهو لو قلت مثلا من فتح لنا باب الحصن ندخل فؤاد، افتح واحد دخلنا واشتولينا على الحصن، في نواقه اللي امنا وتنعم هذا انا كل من الدعاء اشبه علينا، هل نخرجه بقرعه ولا بشيء؟ كانوا مثلا ثلاث رجال يدخلوا في الحصن، قلنا من فتح لنا باب الحصن ندخل الان، ركب واحد منهم وفتح لنا ودخلنا، لكن ما عرفنا عليك ولو هو اللي له الامان، ايش نعمل؟ شنو الدعاء؟ هل نخرجه بسرعه ونقتل الباقين او نشتركهم، او نقول لما اشتبه علينا هذا الذي امناه لم يجد لنا قتلهم كلهم خشيه ان يكون الذي امناه من جمله المقتولين، أو نخرجهم بسرعة ونقتل الباقي. ثم هل لو قلت هل نخرجهم بسرعة، هل القرعة نستحل بها الدماء؟ وقياسا عليه وهي التي تقع كثيرا، قياسا عليه لو أن رجلا قتل آخر عمدا عدوانا، ثم دخل مع قوم واشتبه عليه، ما عرفنا كأية جماعة عشرة أنظار، واحد منهم تقدم البحر على الشخص ودخل فيهم، وين اللي قتله وين معنا؟ ونحن نعرف أن واحد من العشرة قطعا، إلا أننا لا نعرفه بعينه، ومرض الدم يقولون لي رهيب، إنما على الظاهر لو تفهم أعطونا رجال من هالعشرة نقتله، طيبوني قالوا واحد من العشرة يا أخي، نقول صحيح واحد من العشرة، لكن يعدلنا عن العين، مثل إذا أمرنا واحد منهم يسمعنا واشفع علينا بالمجموعة، شو نقول؟ هل نقتلهم كلهم لأن الأصل يموتهم ونخلي واحد أصل لأمناهم لأمنا واحد منهم؟ أي ظاهر كلام العلماء أنهم لا يقتلون كلهم، ما دام الأمر اشتبه فلا يجوز لنا أن نقتلهم، لاحتمال أن الذي أمناه يكون من جملة المقتولين. لما وقع الأمر مشتبها فهذا الاشتباه يحمل به دماؤهم. إنما له حكم الفطرة والأسر، المهم قتله. ومثله إذا اشتبه القاتل بهذه المجموعة ولم يعرف عينه من هؤلاء كلهم يتبرى ولم يعرف، فكذلك لا يقتلون وإن كان في مسألة خلاف. وفيه أنه يقرأ بينهم بالنسبة إلى الأمان، قال أبو بكر الحنابلة يقرأ فمن خرج من الخلاف فهو الذي له الأمان والباقي يقتل.
الذي قتل ودخل
في جماعة في مثل هذا ما هذا في خلاف المعنى وقدم يقول ما يستدل من
لكن ما يطالبهم بالقسامة
لأن الكفيل القسامة القسامة هذه لو ما دخلنا القسامة شوف يعني هو قرر الدم يعينون القاتل سواء كان هذا موجودين أو شخص آخر يقول يقول هذا الذي قتل مورثنا كل بأس يعني لو ظهر القرائن من هو في الوقت الأولى ألف وخمس سنين مين ما تكون يبدو
يمكن توزع على هؤلاء العشرة
عشرة هم كتب فيه
لكن العقل لأن هذا دخل فيه
عشرة من حاجة اللي يحل هو ورثة الدم
إن كلها لكن إذا نكل ورثة الدم عن الحلف النبي قال هذول تحلف لكم يهود خمسين
ما يحل كل واحد
حلف كل واحد من المتهمين 50 يمين؟
لا واحد يعينون الحلف الواحد يعينون الحلف كل واحد قتل هذا كل
حلف النبي قال تبرئكم
ايش الجيش؟ ولا لا ما لهم عدد كبر كبير يجمعهم كلهم في الحلف لا
هذول قليلين عشرة
لكن قول وشو تبرئكم يهود كبيرين
يعني
يتهمون يعينوا القاتل ولا يعينوا يحلم عليه يقولون هم وإلا إذا لم يعينوه واحد من أحد
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه والهدنة
ومن طلب أن يسمع كلام الله ويتعرف عن شعائر شرائع الإسلام فإنه يجاب إلى طلبه. نقول لأدخل البلد نقرأ عليه القرآن ونخبره بشعائر الإسلام إن تاب وأسلم هو له وإلا نرده إلى مأمنه إلى بلده كما بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.
والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد بنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر ويؤخذون بجناياتهم على مسلم من مال وقود وحد.
الهدنة هي عقد من الإمام أو نائبه للمشركين على وضع الحرب معينة بعضهم حددها بعشر سنين فقط ولكن أتقر ولو طالب هذا إذا كان بالمسلمين ضعف عن الجهاد وإلا سبق لك أنه يجب على الإمام أن يجاهد في كل سنة مرة وأن يبعث من يقاتل الأعداء في كل سنة مرة هذا أقل واجب في الجهاد. أما إذا كان العدو أقوى أكثر عددا والمسلمون ضعفاء جاز الإمام أن يهادنهم بأن يعقد عقد على وضع الحرب بينهم مدة معينة وحتى لو طلبوا منا مالا للضرورة جاز لنا أن ندفع لهم المال كأن يقول الأعداء لا بد من حربكم إلا إذا اتفقنا معكم مدة معينة كل سنة تسلمون لنا 200,000 ريال أو 20 مليون ريال جاز لنا أن ندفع 20 مليون متى كان ذلك آل إلى الضرر إذا كان بنا ضرورة ما عندنا قدرة على القتال. ويجوز أن نلتزم لهم بشرط أن من جاءنا منهم مسلما نرده عليهم، ومن جاءهم منا كافرا لا يردونه علينا كما في قصة الحديبية. ولكن إذا جاءنا من المسلم فإنا نرده إليهم غير أننا نأمره سرا بقتالهم وأن يفتك بهم. وإن هرب إلينا عبد من عبيدهم المماليك فإنه يكون مسلما ويكون بذلك حرا.
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليه.
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وهم الأسرى، إذا كان عندهم لنا أسرى وقتلوهم قتلنا ما بأيدينا من أسراهم، وإذا لم يقتلوهم لم نقتل ما بأيدينا.
باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان. معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
باب عقد الذمة. وعقد الذمة هو العهد، يعني أن الإمام يعطيهم عهدا بأن يبقيهم على كفرهم في بلادنا بالشروط الآتي بيانها على أن يدفعوا لنا الجزية كل سنة. قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا بذلوا لنا الجزية الآتي بيانها والتزموا بالشروط العمرية جاز لنا أن نبقيهم في بلادنا وأن نحميهم أيضا، نحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم. هذا هو عقد الذمة الذي هو الذي نعطيهم عهدا على حمايتهم بلاد أموالهم وأراضهم ودمائهم، ونبقيهم على كفرهم بالشروط الآتي بيانها متى دفعوا لنا الجزية.
لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بإحدى الديانتين كالسامرة والفرنج والصابئين بعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب.
لا يعقدها إلا الإمام أو نائب، لأنه أمر مهم يتعلق بالإمامة. ثم الجزية خاصة باليهود والنصارى والمجوس. أما بالنسبة للمجوس فهم الذين يعبدون الناس، وهم ليسوا بأهل كتاب، إلا أنه جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل كتاب. قالوا هذا يدل على أنها تؤخذ من الجزية، ولأن لهم شبه كتاب، لأن لهم كتاب فصار خاصة لهم شبه كتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. أما اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية على اختلاف طوائفهم وتباينها، ما دام أنهم يدينون بالتوراة والآخرون يدينون بالإنجيل. وإن كانت الأناجيل كثيرة، إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل متى وما أشبه ذلك، لكن جماعة تسمى النصرانية فإنه يؤخذ منهم الجزية متى بدلوا، وهم الذين يشتركون أيضا لو قاتلناهم واستولينا عليهم فإنه يجوز أن نستحقهم. بقي العرب، لو قاتلنا العرب هل يجوز لنا استحقهم وأخذ الجزية منهم؟ لا. فمثلا من قبائل قحطان أو قبائل الأشراف من صميم العرب، إلا أنهم كفار كفروا بالقرآن والسنة وقاتلناهم لكفرهم، فهل يجوز لنا استرقاقهم كما يجوز لنا استرقاق اليهود والنصارى؟ جمهور العلماء لا، ليس لهم إلا الإسلام أو الشيء فقط. أسلموا تسلموا وإلا الشيء، ما في شيء يسمى رقيق أو جزية. لكن اختار ابن تيمية جواز استرقاق العرب، ولا مانع منه إذا استولينا عليه بكفرهم فإنه يجوز لك أن تسترقهم ولو كانوا عربا كلهم، خلاف قول الجمهور. واستدل ابن تيمية على هذا بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله بعد الصلاة 17 مرة ولو أشرك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. قال فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، قال هذا يدل على جواز استرقاقه، إذ لا يتأتى العتق إلا بعد الاسترقاق. فبهذا قال يجوز استرقاق العرب. ثم استدلوا أيضا بشبه سبايا أوطاس، وأوطاس وادي قرب الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استولى على نساء ثفير وخشمت نساء بين الغانمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس: لا توطى حامل حتى ترى ولا حائل حتى تحيض حيضة أو كما ورد. قال هذا يدل على جواز استرقاق. أما المانعون فيقولون هذا كان قبل وقصة الطائف، ثم أخيرا يوسف، ولكن معلوم قصة غزوة الظلم المختلفة. الحاصل مسألة خلافية، أما الجزية فلا تؤخذ منه الجزية. نعم.
ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الجنة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه.
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد ولأنه ينظر في المصالح فلا يكون إلا من قبل الإمام، ويجب قبول الجزية متى اجتمعت الشروط العمرية في ذلك، وكما سيأتي في الفصل بعد. وفي هذا
ولا جزية، وهي مال يقبض منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وكنت مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، وتجب على عتيق ولو لمسلم ومن صار أهلا.
ولا تجب الجزية على صبي ولا على امرأة ولا على أعمى ولا على شيخ بان ولا على زن ولا على فقير يعجز عنه. والجزية بذل مال يسلمه عن الكتاب للإمام مقابل حمايته لهم وإقراره في بلاد المسلمين، إقرارهم في بلاد المسلمين. نعم.
ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب.
ومن صار أهلا لها كالرجل مثلا الحر أو غير الحر، يعني كالعتيق ولا العبد المملوك معلش، فإنها تؤخذ من في آخر كل سنة.
ومتى بذل الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم بأداء ما لم يكونوا بدار حرب.
ومتى بذل الجزية وجب قبولها منهم حتى يخرجوا بعيدهم وهم صاغرون، فإذا بذلوها حينئذ وجب على الإمام عنايتهم وملاحظتهم وإقرارهم في بلاد المسلمين ويبقون على كفرهم، إلا أنهم لا يتظاهرون بكفرهم كالخمر يكون علنا بل يخشون كما يتبين.
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه.
ومن أسلم من اليهود والنصارى بعد الحول سقطت عنه ترغيبا له بالإسلام.
وإن تهانون عند أخذها أي أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالهم.
ويطال وقوفهم يعني عندما يأتي يسلم جزيته لك ينبغي بل يتعين أنك تهينه وتخليه واجب له فهو تتعبه كنت تجرب يده بالقوة أيضا فلو أرسلها مع شخص لا تقدر كأن يسل لك المبلغ من المال قال هذه الجزية استلموها تقول لا. كل إنسان لابد يأتي بجزيته لأن الله يقول حتى يؤتي الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن صغارهم ألا يقبل منهم إرسالها وأن يطال وقوفهم عند تسليمها وأن تجر أيديهم بالعنف عند تسليمها ويمتهنون عند تسليمها، لأن هذا هو معنى الصغار الذي هو الإذلال والاحتقار.
تكلف في تأويل الصغار هنا خصوصا عند الكفار، ليس معنى يعني في إذلال إنما لا يكون من شرطة ولا
يكون من شرطة المسلم ما لا شرطة
يعني ما يسمى الأحكام يبعدون تأويل الصغار عن ما لا يرى
هذا من جهلهم. في القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، نرجع إلى معنى الصغار في اللغة وإلى ماذا استغروا به الصحابة الذين تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصغار؟ ولهذا قبل أن يذكر الصغار ذكر صفاتهم بأن قال قاتلوا الذين هذا أمر بالقتال وهو إزهاق الأرواح وسفك الدماء، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ذكر أقبح صفات لهم من أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يتعيد نفسه وهم صاغرون مقابل تلك الصفات التي بسببها أخذنا منهم الجزية. فمن كانت هذه حالته لا يذل ولا يحتقر، بل دم الذي أعظم أعظم الاحتقار دم حلال لنا لولا العفو، فكيف يبيح الله لنا دم بأن نقتل ونأكل مالا ونسترق نساء أي صغار أكبر من هذا ثم ننتقل إلى صغار أكبر من هذا. نوري على حد الشريعة. فإذا كان البروش أعظم قيلة كنا نضرب عليه حاجية، أعظم قيلة كنا نفصله، أعظم قيلة كنا نفتاح بنته هو يشوف قال لها رفيقة لك أي شيء ما رأي منها كل شيء يصبر يؤمن بالله ولا نعيدة على أشد شيء يرغب بالجديد ولا تأخذ بنته لتشتغل أو تشتغل.
الله تعالى فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام أهل الذمة. معنى إذا كان في بلاد المسلمين يهود ونصارى يعني في غير جزيرة العرب، لأنك تعرف أن جزيرة العرب لا يجوز إقرار اليهود ولا النصارى فيها بكل وإنما الكلام في غير جزيرة العرب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال لئن بقيت إلى قادم لأخرجن اليهود والنصارى إلى غير ذلك. وعمر رضي الله عنه أن أجلاهم من جزيرة العرب تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يدخلون جزيرة العرب إلا تجارا بإذن، فإذا دخلوها لا يقرون في البقاء بها إلا ثلاثة أيام يبيعون بضائعهم. وإذا كان لهم حق على مسلم فالإمام عليه أن يسوي حقهم، ثم يبعدهم عن جزيرة العرب. ثم لو كان حقهم مؤجل كأن يكون اليهود على كدرهم مؤجل، فهل يبقى في الجزيرة حتى يستوي حقه من ذمتك؟ نقول له لا يذهب، فإذا حل الأجل يجي، أما من أنه يبقى فلا. والكلام لا كل في غير جزيرة العرب، وإلا الجزيرة لا يجوز فيها أي شيء. ومرادنا كالعراق مثلا ومصر لما فتحها المسلمون وكان فيها يهود ونصارى أقرهم الصحابة على أن يرموا فيها أملا في قوله تعالى فأكرم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والعلامة المقيم له مؤلف مستقل في هذا الموضوع مطبوع سماه أحكام أهل الذمة، ويلزم الإمام حمايته والمحافظة على أموالهم، وأن يأخذهم إذا تعدوا على أحد بحكم الإسلام، كما لو تعدوا على مسلم بقتل أو أخ مال أو إرث، أو تعدى بعضهم على بعض فكذلك يحكم بينهم بالإسلام بإحكام الإسلام، كما لو تنازع يهوديان أو نصرانيان وهما لا يؤمنان بأحكام الإسلام فإنا لا نحكم بينهم إلا بالإسلام، لكن هل يلزمنا أن نحكم بينهم؟ قالوا إنا مخيرون، إن شئنا حكمنا بينهم، هذا إذا كان بين اليهود والنصارى خصوما، إن شئنا حكمنا بينهم وإلا تركناهم، عملا من قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وبذلك العلماء إلى أنه لا بد أن نحكم بينهم بالإسلام ولسنا مخيرين، لقوله تعالى وأن نحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون إلا، فإذا ترافعوا إلينا أما بالنش والمال والإرث بكل حال، لكن فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، لو أن يهوديا جنى بيهودية فإنا نجري عليهم حكم الإسلام بأن نرجمهم إذا كانا محصنين دون ما يعتقدون إلا، فلا نتعرض لهم بشيء، لكنهم لا يظهرون يؤمننا كالخمر لو شربوا كيف أو أكلوا الخنزير لا مانع، لأنهم قوم كفار يعتقدون إباحته، لكن لا نضرهم أن يشربوه علنا وأن يكون خنزير علنا بل يأكلونه مشتكين، لأن في إعلانهم لكل الأمور بيننا وفي إعلان لأكل لحوم الخنازير بيننا فيه إيذاء لنا وانتقاص للمسلمين، فهم يستبيحون فيما بينهم وبينهم في أمكنتهم وبيوتهم المنتجين أو الكافرين بدون أن يأمرهم أمامنا. هذا ممنوع شرعا ولا يجوز بكل حال. قلنا لك لا يجوز بقاهم في الجزيرة أكثر من 3 أيام إذا خدموا للتجارة، مع أنه محتاج للتجارة. مع هذا نأخذ نصف العشر إذا كانوا للمؤمنين أو كانوا خارجيين أخذ العشر، ومع هذا لا يجوز دخولهم. فإذا دخلوا للتجارة فينهلوا 3 أيام كما فعل عمر رضي الله عنه.